البحث الأول قوله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق. أول ما يطرأ على الذهن الاستفهام هذا، أن تعالى الله ايش معنى التعالي المقصود بهنا؟ ما هو؟ اكو عبارات يعني احنا نفهم مضامينها على قياس المضامين الموجودة عندنا. مثلا نتصور ان التعالي والتكبر هو من نوع التعالي والتكبر الموجود عندنا بالدنيا، ان فلان متعالي او متكبر، يعني ان على النمط الانساني، شلون الانسان اللي يعتبره متكبر؟ لا، هي مو من النوع. التعالي هنا المقصود ارتفاع صفات الباري عن صفات البشر، كأنه اكو عندنا عناوين مشتركة. هاي العناوين المشتركة مثلا الله عز وجل نسميه الملك، واللي يملك في الدنيا ايضا نسميه ملك، لكن هل تتحد صفات الباري مع صفات الملك الدنيوي ام لا؟ القرآن الكريم يريد يثبت هالمعنى، يريد يميز ان ما تنعتون به الناس بالدنيا تختلف به نعوت الله عز وجل عن تلك النعوت. هسه نشوف مثل ايش. لما يقول القرآن الكريم فتعالى الله الملك، لان احنا نعرف ان كل ملك وكل ملك في الحياة انما يملك شيئا دون شيء، يعني بالوقت اللي الملك يملك اشياء تعوزه اشياء اخرى. هو الواقع مثلا يملك افرض جاه وسلطة واموال، لكن ما يملك صحة مستمرة، يعني يملك ان لا يتمرض؟ لا. يملك مثلا ان لا يتعرض الى وبال او وباء؟ طبعا لا. يملك ان لا يتعرض الى اذى نفسي؟ طبعا لا. يعني قد تسلط عليه ابسط المؤثرات قد تسلط عليه ابسط المؤثرات في واقع الامر ولا يقوى على دفعها. هو تمام يمتلك سلطة ويمتلك جاه، لكن عند اشياء لا سبيل الى دفعها ابدا، ما الى سبيل الى دفع. اليوم عبد الملك ابن مروان طالع ويا نديم من ندمانه صار طاعون بدمشق، وخاف عبد الملك قال اطلع من الطاعون، صار برا. التفت الى نديمه، هذا نديمه، قال له حدثني بحديث. قال له ايش احدثك انت؟ ما المحدث باعلم من المحدث، لكن انقل لك شيء. قال له بلى. قال له فاليوم اجت حمامه استجارت بشخص من الاشخاص، وقفت على رأسه واستجارت به. لما استجارت به يعني شبثت زايد عنده، قالت له انا اخشى من ان يصطادني الناس وانا مستجيرة بك واريد منك حمايتي. قالها بلى والله انا اقدر احميك الان من الانسان اللي يصطادك، لكن ما طول انت على راسي لو نزل عقاب كاشر من السماء وانا مشاعر بي والتقطك، هذا ما اقدر امنعك من عنده، لا سبيل الي، يعني لا اقوى على ان امنعك من اهل السماء. من اهل الارض اقدر، لكن من اهل السماء ما اقدر. قال له عبد الملك لقد وعظت فاحسنت، تفضل دير زمام فرسك نرجع. فقال له انت الان طالع تتصور انك لما تقعد لك ببيت راح تحتمي بطيب الهواء وبالبعد، لكن انت اذا ارادتك السماء وين تصير لحقك الموت أينما تكون. مسألة مو ما تخلصك حركة ولا يخلصك شيء. الواقع كل ملك قد يمتلك شيء وقد يعوزه شيء. أي من ناحية نلاحظ مثلا أن ملوك الدنيا قد تؤثر عليهم أبسط المؤثرات. أنا أتخطر ينصون علماء الحيوان في باب خنفساء يقولون كان واحد من الجبابرة هذا قاعد وأقبلت خنفساء شاف هذا استقبلها قال هسه هذه ما أدري شنو يعني حكمة السماء بها شنو مالي لونها اللطيف ريحتها الطيبة شكلها من شنو من أجل شنو زادها عنه يمينا وشمالا أصيب هو هذا بعد ذلك بخراج. طلع عنده خراج استدعى أطباء كافة كل الأطباء إجوا عالجوا عجزوا. فاليوم يقول مر واحد من هؤلاء اللي يمشون بالشوارع ماكو أكو بعض الناس هذا اللي عنده ذهني طيب كل شيء من ذول اللي يمشون صيحون واحد من هالنوع هذا قالوا صيحوا لي جيبوا له صاحوا له أقبل قال له انا عندي هذا الخراج انت مستعد الى مداواته قال له لا انا اداويه قال له تفضل توكل على الله قال علي بخنفساء حضروا لي ثلاث خنفساء ذول القاعدين ندمان ضحكوا منا لهذا قال لهم لا طب هذا احس ذكر حكايته على الخنفساء بدا يفكر انه اذا شاف شيء ما يقول شنو الحكمه في خلق هذا مفروض ان هذا ابسط الاشياء اللي هذه الخنفساء ما استطاع اولا ان يتخلص من اذاها صارت الجعفر بن يحيى البرمكي قضية في يوم يما ابو عبيدة هذا الاديب المعروف قاعد يما واجت خنفساء طردوها مرت صارت يمثب ابو عبيدة طردها جعفر بن يحيى لما طردها ابو عبيدة قال ليش طردتها احنا عندنا تفاؤل قال له اكو قاعدة عندنا في عد العرف ان اللي تقصده خنفساء يصيب خير انت ليش طردتها عني قال له انا طردتها لقذارتها وهذه الف دينار قال والله صدق العرف انا لو ما خنفساء ما حصلت على الف دينار طردها مرة اخرى قال له وهذه الف اخرى فالواقع عن موضع الشاهد ان كل انسان كل ملك في هذه الحياة على جبروته وعلى عظمته قد يقف عاجزا امام بعض مؤثرات الدنيا لكن الله عز وجل الملك الحق نبه لي اي ملك من الملوك يمكن ان يبقى خده بعيدا عن التراب الخد المتعجرف المتكبر الصلف لا بد من ان ينتهي يوما الى التراب ليسحق بالارجل هذا المعنى اللي استهدف الامام عندما بلغت غطرسة المتوكل امر شيئا لا حدود له متوكل بالليل ثمل شرب قاعد على دجله في قصر المعروف بالجوشق سامراء استدعى غلمان قال لهم الان ترحون لي ابي الحسن الهادي جيبوا لي اياه شوفوا فتشوا بيته اكو عنده اسلحه جيبوها دخلوا اجوا تسلقوا الدار على الامام ودخلوا عليه لما دخلوا لقوا حصير تحت الامام وسيف معلق ومصحف بين يديه يقرا به وثمانين بدره بيها 80,000 دينار هاي شنو بعد بختمها بختم ام المتوكل شالوها للبدرة وجابوا السيف والمصحف وجابوا الامام قال لها هاي شنو البدرة قال لها سأل امك والدتها كانت ناذرة على اصيب بخراج نذرت ان عافاه الله ان ترسل للامام الهادي 80,000 درهم يوزعوها للفقراء قال لها جابوها اليوم اعتبار والدتك كانت ناذرتها على اساس توزع قال له طيب هاي اللي في بيتك كل هذا قال له نعم كل هذا قال له زين هل لك ان تشرب معي قال للإمام إن الله يعلم أنه لم يخامر دمي ولا لحمي، أنا هذا مو شربي ولا خطي. قال زين إذا كنت لا تشرب عني. قال للإمام إنني قد تعرف ثمن هذا ويحكي الحكي ما يعقل يعني ما يتكلم. قال غنني. قال للإمام إني قليل الرواية للشعر. قال لابد من ذلك. فابتدأ الإمام يقرأ: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا: أين الأشرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأشطار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. القصة إذن كل خد مصعر من خدود الملوك لا بد وأن ينتهي يوما إلى التراب مهما كانت إلا الله عز وجل، فهو الملك الحق الذي لا يطاله الموت ولا يطاله الفناء. طيب بعد احنا نعرف ان كل ملك مهما وضع من الحجاب شقد يقدر يضع حرس وشقد يقدر يضع حجاب وشقد يقدر يضع اسباب عزة ومنعة لا بد من ان ينتهي اليه طارق يطرقه ولا يقوى على دفعه. يقولون الذ يوم مر على نبي الله سليمان عليه السلام، اليوم اللي صعد به الى قصره هو اشرف وعند الجن والانس يبنون به الهيكل اللي موجود وكلفهم باتمام الهيكل، وصاح للحجاب وللشرطة وللحراس وللبوابين قالوا ما اريد واحد يدخل علي، ما اريد واحد يزعجني، انا اليوم اريد الراحة، انا منفرد. وبيد عصاته ووقف يطل على هالمنظر ويرى هلولا يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب. زين اطال النظر اليهم ووقف يعاين. باثناء ما هو كذلك واذا بشاب بين يديه وسيم الهيئة. قال له: من الذي ادخلك؟ من شلون سمحوا لك الحراس؟ منين اخذت اذن؟ قال: انا الذي ادخل دور الناس بدون اذنها. مو بس انت دارك، اي دار تصورها انا ادخلها بدون اذنها. قال له: من اذن لك؟ قال: اذن لي الملك الحق. بالي احس نبي الله سليمان انه ملك الموت. قال له: لم لا ارسلت الي رسولا؟ لو شوية تنبيه. قال له: اين ابوك؟ قال: مات. اين امك؟ قال: ماتت. اين اخوك؟ قال: مات. قال له: الم تعلم ان هؤلاء رسلي اليك؟ انت ايش تصور يعني ذولا كلهم لازمين الدرب هذا وانت راح تلزم الدرب؟ انت لابد. مو يقول ابو العتاهية: يا اي هذا الذي قد غره الامل ودون ما يأمل التنغيص والأجل، ألا ترى إنما الدنيا وساكنها كمنزل الركب حل ثم ترتحل، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تقرع بالروعات ساكنها فلا يطيب له لين ولا جذل، النفس هاربة والموت يتبعها وكل عثرة رجل عندها زلل، والمرء يسعى لما يبقى لوارثه والقبر وارث ما يسعى له الرجل. إذن الملك الحق هو الذي قلت لك هذا لما دخل على سليمان قبض رصاه والوادف على عصاته إلى أن أكلت الأرض من سيئته العصا سقط. لما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب المهين. موضع الشاهد: كل دار مهما كانت من المنع والعزة للملوك يلجها من لا يقوى الملك على رده إلا الله عز وجل. بعد بعض ملوك الدنيا بأجمعهم مهما كان هو الواقع جميع ما عنده حطام زائل، فيء، ظل زائل، ظل ذاهب. وقد يكون بعضهم يحاول أن يتشبث بوسائل هي في حد ذاتها زائفة ومزيفة، كل وسائله لكن الملك الحق اللي يملك حق والذي لا وسيلة لديه إلا وسائل الحق هو الله عز وجل. كل القوى تتهالك دون قوى الله، كل ملك ينتهي إلى فناء واضمحلال دون ملك الله، كل كائن يسمى ملك لا بد وأن يتوسل الترب إلا، وهكذا وهكذا. من هنا تدرك معنى قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. هناك ملك باطل بالدنيا، هناك ملك حق. بالدنيا موت، وعند الله خلو حياة لا موت معه، خالد أزلي أبدي. بالدنيا فقر وحاجة، وعند الله غنى لا حد له. بالدنيا جهل، وعند الله علم مطلق. بالدنيا نعم فناء، وعند الله دوام. وهكذا، هذا هو معنى الملك الحق. الملك غير الحق اللي هو عبارة عن مرحلة يمر بها رجل يقلد أوسمة معينة، وتنتهي هالمرحلة إلى تفاهة وإلى زوال، وينتهي الأمر إلى أن يصبح جبين الملك وجبين الشخص العادي كلها مجموعة من الأتربة تمر عليها الأرجل فتطاؤها وتبقى عظمة الخالق كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بس. هذا معنى قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. انتقلت الآية بعد ذلك، قالت: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هذا المقطع به ثلاث آراء، خلينا نشوف الآراء وآراء مهمة. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن، يقولون مفسرين أن النبي كان لما ينزل عليه جبرائيل بالقرآن بس يقرأ على الآية النبي يقرأ وياه يتبعه. ليش؟ يخاف ينسى، ولذلك نزلت الآية سنقرئك فلا تنسى. شنو ليش يخاف ينسى؟ شنو نستدل من هاي؟ نستدل من هاي أن النبي ما كان يكتب، ما يمارس قراءة وكتابة، لأن لو كان يمارس قراءة وكتابة اللي يكتب ما ينسى. بايش وزن؟ لو كان النبي يكتب كان كتب، ولو كان يقرأ كان قرأ المكتوب فما ينسى. من هنا هذا أحد أدلة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وآله كان أميا، بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا مو عيب أن النبي ما يقرأ ويكتب، وإن كان بعض العلماء يقول أن هذه صفة كمال، الكتابة صفة كمال والقراءة صفة كمال، ما نقدر نجرد النبي من صفة الكمال. تمام، صفة كمال إذا انحصر العلم بها، أما إذا ما انحصر العلم بها لا. شو تنبه لزين؟ يعني مثلا افرض أنا أريد أشرب ماي، مرة يجيني الماي عن طريق أنبوب، أكو عندي أنبوب ببيتي، ومرة لا والله يجيني عن طريق أحمال يجيبوه افرض بسيارة ويخلوه في داخل البيت، نتيجة أنا ماي راح أشرب مرة بها الطريق ومرة بها الطريق. تنبه لي، لو كان الأمر منحصر في وصول العلم، منحصر بالقراءة والكتابة بس، شان قلنا ما يمكن نخلي النبي ما يقرأ ما يكتب، لأنه معناه إذا ما قرأ ما كتب ما عنده علم. لا، العلم مو منحصر بالقراءة والكتابة، أكون وسيلة الإلهامية، هاي وسيلة من وسائل العلم، هاي الوسيلة اللي يدعوها الصوفية الآن. الصوفية ما يؤمنون بمناهج العلم، الصوفية يقولون أن هاي المناهج كلها باطلة، المنهج العلم الصحيح هو الذي يهجم على القلب والعقل والنفس، الحدس والإلهام، هذا يعدهم وسيلة أو منهج من مناهج الوصول إلى العلم عند الصوفية. الحدس والإلهام يعتبروه هو وسيلة العلم الوحيدة. زين، وأكو وسيلة للعلم مو الحدس والإلهام، الوحي المباشر يهبط عليه جبرائيل، نعم، يلقن المعاني المقصودة. سهل التلقين بأي طريقة؟ هذا التلقين إما أن يوسع آفاق النفسية والعقلية ويملأها استعداد لتلقي أكبر قدر ممكن من المعلومات. ومرة لا والله واحد يتعلم عن طريق الطريقة الطبيعية اللي نعرفها إحنا، يقعد قدام مدرس والمدرس يعلمه يجي قراءة وكتابة، وعن طريق القراءة والكتابة يختزن المعلومات. لو كان العلم مقصور على القراءة والكتابة كان قلنا أن النبي ما يصير ما يقرأ ما يكتب، لأنها صفة كمال ما يمكن نخلي النبي أمي. يعني هذا الفرق أنا أكثر من مرة أشرت إلى هذا الفرق بين الأمية الأبجدية يسموها والأمية الحضارية. قد تلقى لك واحد الآن ما يقرأ ولا يكتب ولكن عنده معلومات ضخمة. شو رأيك بأبو العلاء المعري؟ الرجل ما قرأ ولا كتب، بصير ما يشوف. أو في عصورنا المعاصرة مثلا أكو عندنا عميان نبغوا، مثلا احنا نعد من عدهم وفرط طه حسين ونظائر طه حسين من هالنمط اللي واحد مثلا لعب دور في الأدب، واحد لعب دور بالتاريخ، واحد لعب دور ب عدنا حتى من 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 الفقهاء. نعم هناك فقدوا أبصارهم وازدادت معلوماتهم وتوسعت. اكو عندنا كثير الان ما عنده بصر لكنه ياخذ العلم عن طريق قوه الحافظه وسرعه الالهام. مو يقولون ابو العلاء المعري طبعا عليه واحد بدمشق قرا له ابيات، هو شاعر من العراق، قرا له ابيات فقال له انت اشعر من بالعراق. زين يقول راح وبعد 20 سنة اجى قرأ له الابيات وقانا لفحة الرمضاء واد شقاه مضاعف الغيث العميم نزلنا روضه فحنى علينا حلو المرضعات على الفطيم واشربنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم تروح حصى حالية العذارة فتلمس جانب العقد النظيم. لما قرأ للأبيات قال له ومن بالشام، عطف على كلمته قبل 20 سنة، يعني قال له أنت أشعر من ومن بالشام ذكرها. شرح حادثة قد تكون صح أو قد تكون مو صح. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه حبر الأمة مو كان يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور. الحق أن طرق العلم مو بس بالقراءة والكتابة، لا، فمو عيب أن يكون النبي ما يمارس القراءة والكتابة، بل بالعكس هذا مما يعزز الثقة بي على أن القرآن من السماء، وحي من السماء. مو إحنا إلى الآن هاي الشبهة موجودة، إلى الآن المستشرقين يضربون على الوتر لما يجون للنبي يقولون أن هذا القرآن من اختراعه محمد. من قال أنه جاي من السماء القرآن؟ لا، مو جاي من السماء، من اختراع محمد. فكون لا يقرأ وكون لا يكتب أمي ويأتي بهذه المعلومات الهائلة حتما هذا ما يعزز الثقة بنبوته. فهذا المقطع يستدل منه البعض على أن النبي لو كان يقرأ ويكتب لكان المعلومات اختزنها عن طريق الكتابة وعن طريق القراءة بعد ذلك. لكن لما كان جبرائيل يقرأ القرآن هو يقرأ معه، القرآن قال له تمهل، يعني انتظر لا تقرأ ويا جبرائيل، انتظر لما يكمل القراءة وتستوعب الآية يلا تقرأها، لا تستعجل بقراءة القرآن حتى ينتهي جبرائيل من قراءته. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقرأ إليك وحيه، لا، المقصود به لا تقرأ الآية قبل ما تأخذ الشرح مع المضمون الآية، لأنك أنت لما راح تقرأ الآية راح الناس يسألوك عن معناها، فإذا سألوك عن معناها لازم معناها عندك حاضر، لأن أحيانا معاني الآية تحتاج إلى وحي. تفت لي؟ هو الوحي يحتاج إلى وحي. كيف؟ يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وآله قد يقرأ آية الآية بها معلومات تحتاج إلى وحي. مثلا بالنسبة إلى النار لها 7 أبواب، لكل باب منها جزء مقسوم او منهم جزء مقسوم. لما يسألوا للنبي ليش سبعة ابواب ايش معنى؟ شي جاوب؟ انا مو مسألة، مو مسألة التحكم، لازم الوحي ينزل يبين ايش معنى سبعة ابواب، شنو الجزء، ها ايش كفر مثلا. فلازم لما الرسول صلى الله عليه وآله يقرأ الآية كون قبل ما يقرأ يعرف معناها، حتى إذا سألوه يجاوب على المعنى، إذا سألوه يقول أن مضمون الآية هذا، الشرح هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله هكذا، كان إذا سألوه فورا يجاوب. ومن هنا كان الإمام علي بمجرد أن يسمع الجواب يكتبه، كان إذا سمع الشرح، لأن ما أكو آية نزلت بليل أو بنهار إلا وأمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعيها على حد تعبيرها، على قوله هو بالذات. والشروح كان يكتب الآية ويكتب الشروح تحتها. هل الذي إذا مر عليك أن مصحف فاطمة سلام الله عليها، مصحف فاطمة كان أكبر من قرآننا ثلاث مرات، والإمام يقول ما فيه من قرآنكم شيء، ايش مقصود يعني بيه؟ يعني بيه شروح، يعني الأشياء اللي بيه الشرح، أن القرآن مكتوب على حدة والشروح كانت مكتوبة. أي مصحف فاطمة يعني يأخذ الآية يشرح مضمونها تفسير يعني، ولذلك يكون بعد القرآن ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وآله كان ينزل علي جبرائيل يبين له أسرار القرآن، معاني القرآن، لأن إذا ما يبين الهيام طيح بمشكلة. شلون يعني؟ مثلا أضرب لك مثلا، ابن سعد في كتاب الطبقات يروي عن عريب المليكي أو المليكي، عريب المليكي يجي إلى هالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. يقول من ذولا؟ يقول ذولا الذين ينفقون أموالهم على الخيل، اللي عنده خيل ويطيح علف وحشيش وماء، هذا هو ينفق أمواله بالليل والنهار سرا وعلانية. حكي أولا جاب للخيل هذا الحكي، أولا ليل ونهار وسر وعلانية، إيش معنى سر وإيش معنى علانية؟ شلون تنطبق الآية؟ أنا أستغرب. شوف أنت في باب الخيل، شوف الدميري أو غيره من كتب حياة الحيوان مثلا أو من طبقات ابن سعد يرويها عن عريب المليكي، بينما الآية بيد ميما نازلة. أنا يتراوالي أن هذا كان يلعب رايسز، هو هذا يبدو هكذا، هو مهتم بالخيل. ولذلك هواية عنده هذه مهمة الحكاية. الحقيقة الآية نازلة بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الآية نزلت في أمير إما محاولة لتمييع الآية. الإمام كان عنده 4 دراهم ينصون عليها المفسرين، وطلب النبي من أصحابه أن يتصدقوا، تصدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بتلك الدراهم، بدرهم ليل وبدرهم نهار، وبعضها سر وبعضها علانية. فنزلت الآية الكريمة فيه، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وهذا الواقع كان دأبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا كان دأبة، كان ينفق أمواله في الليل وبالنهار سرا وعلانية. وتشوف كل معظم المفسرين ينقلون ينصون على أن الآية نزلت في الإمام. هاي الآية لما تنزل بالإمام جابها للخيل حتى ننقلها من الإمام إلى الخيل، واللي ينفق على الخيل هذا هو اللي ينفق أمواله بالليل وبالنهار سرا وعلانية. أولا حتى تعرف أنه إذا صار البناء كل تفسير ناخذه يعني نوقع بهالمصائب اللي تشوفها. فمن هالناحية في واقع الأمر هاللون يعني من التفسير كون ناخذ من مصادر الصحيحة، لأن القرآن كلام الله. شو تلتفت؟ يعني إحنا شنو نسبتنا إلى الله؟ كذلك نسبة كلام الله إلى كلامنا مثل نسبة الله عز وجل إلنا. شايف؟ كلام الله، كلام الله يعني ما يحد، ما يقارب، ما يدانى. معاني كلام الله لازم نشرحها بنفس المستوى، نأخذ معانيها من الوحي، نأخذ معانيها من الأنبياء، نأخذ معانيها من المصادر الصحيحة. ما نيجي نخلي كل واحد براسه فكرة وعنده استحسان صار بناءه يطمعان للآية وصار بناها يشرح الآية بالشكل اللي يريده. أكو شرح مستند على أسس علمية. شوف مثلا خلي أضرب لك مثلا القرآن الكريم لما يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان والحياة واحدة، لفظة الحياة ولفظة الحيوان واحدة، هي أصلها حيوان، لكن العرب إذا صار متماثلين يبدلون أحد الحرفين يبدأ يسموه زين، فعبر عنا بالحيوان. الحيوان يعني الحياة، عينا يريد يقول أن الآخرة ما بيها موت بيها حياة، بس ليش عبر عنها بالحيوان؟ التفت لها الجانب هذا، هل وزن عند العرب يعطي معنى الحركة؟ هذا الوزن وزن حيوان، نعم يعطي معنى الحركة، مثل جريان دوران يعطي معنى الحركة. لما يقول وأن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني فيها الحركة الدائبة المستمرة، فيها النشاط والحركة وفيها البهجة، زين يريد يعطي معنى إضافي على الكلمة، هذا اللي نسميه المعنى اللي وراء السطور. هذا هيك تفسير من قبله، ليش؟ لأن تفسير مستند على اللغة اللي نزل بها القرآن وعلى الحضارة اللي أخذ منها القرآن، زين. تفسير مثلا يرد عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي يقول أن المعنى هذا هو المقصود. تفسير يفسر القرآن نفسه، شلون؟ مثلا لما يقول لي القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم ويجي يقول لي لا تدركه الأبصار، أعرف أن اليد ما المقصود بها الجارحة، المقصود بها القوة. هاي كلها تفاسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن باللغة التي نزل عليها. أما أن واحد يجي يشيل لي آية كريمة كلها يريد يوديها للحصن للخيل يقول لي أن الخيل الشكل الانفاق لي للنار، طيب هذا شلون؟ ولذلك الله عز وجل يقول للنبي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. اثنين، رأي ثالث أن الآية لا، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كان النبي أحيانا يطلب نزول القرآن في وقائع، يعني يريد من الله عز وجل أن ينزل آيات من القرآن بوقائع. النبي لما كان يريد هالمعنى الله عز وجل قال له لا تستعجل، احنا ننزل كل مناسبة الآية تنزل بالمناسبة، من خلي الآية تنزل قبل المناسبة، لأن إذا حصلت مناسبتها نزولها يكون أنسب. ولذلك أنت تلقى عندنا الآن في كل التفاسير ما نسميه أسباب النزول، ليش نزلت هالآية بأي سبب؟ نزلت بالسبب الفلاني، مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ليش نزلت؟ نزلت بسبب زوجة أوس ابن الصامت، صار نزاع بينها وبين زوجها وزوجها قالها أنت عليك ظهري أمي، نزلت الآية بينت حكم الظهار. صارت سرقة، نزلت السارق والسارقة، لما يصير شيء سبب تنزل الآية بذلك السبب، وإن كان الحكم مو مقصور على السبب، لا يشمل السبب وغيره، لكن في كل مناسبة تصير ذاك الوقت ينزل القرآن، ما يظل القرآن متأخر عن البيان إذا استدعت الحاجة، لا، ولا يسبق، يكون بيان سابق، إذا اقترن بالمناسبة يكون تأثيره أكثر. فلذلك الله عز وجل يقول للنبي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لما نقرر إحنا يمتى الأنسب ننزل هالآية هذه، ليش؟ لأن نزول الآية في مكانه يكون أبلغ، في وقته يكون أبلغ وأكثر أثرا. زين، بعد ذلك انتقلت الآية قالت وقل ربي زدني علما. زين، شو المقصود بزيادة العلم؟ التفت، النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فأبعد الله ذلك اليوم. التفت للموضوع، أولا يقول أنا ما يصير يمر علي يوم وأنا مثل ما كنت أمس، لا لازم أكو فرق بين يومي وأمسي، وعندنا الكلمة تقول من استوى يوما فهو مغبون، يعني ما يصير أنا ذاك أنا يابس، يعني ما أتحرك، لا أجود علم، لا أجود معرفة، لا أجود فهم، ذاك أنا لا ما يصير. الله ليش طاني عقل؟ ليش طاني واعية؟ ليش طاني ذاكرة؟ انطاني لني حتى أجداد علم، أخلاق، دراية، مهارة. أكو ناس أعوذ بالله كل ما يكبر بلعكو شو رجلي وراء يريد لمما. الحقيقة غريب، يعني ما تتعد أتسأل أنت هذا وين راح عمره يقضي، وين راح ينتهي؟ يا أخي أنت هالعمر الطويل شوية خلي يقربك إلى الله عز وجل، خلي يزودك شوية أخلاق، يزودك معلومات، يزودك هداية، لا تطلع من الحياة وانت هو الامي. ليش سموا امي؟ هذا يطلع على تعبيرنا على شماد امه، مثل ما جابت امه ذاك هو عينا لا مو هيك المسألة. المسألة الله عز وجل منحنا قابليات كن نستثمرها لهالقابليات. شلون نستثمرها؟ الساعة على الاقل نستثمرها في امور ديننا. يا اخي حط لك رسالة عملية يمك شوية، اذا ما تعرف المسألة تقدر تسألك بها ملائي مثلا، افهم شنو صلاتك، شنو صومك، شنو معاملتك لعائلتك، شنو معاملتك بالسوق، شلون تتقي مع الناس. اقرأ لي بيها 10 دقائق ليلي، شو ما يقك العشر دقائق، اش تاخذ من وقتك؟ موقف قبل النوم اقعد على السرير فد مسألتين ثلاثة اتفهمهن، ازداد شوية وعي، علم، معرفة، اطلاع. النبي يقول اليوم اللي يمر علي وما ازداد به العلم اسأل الله ان يبعد عني، بس يا علم يقربني الى الله. يا العلم اللي يقرب الى الله، ترى لا تتصور بس يعني علم الفقه افرض والعقائد، لا، علم الطب اذا استخدم الانسان في خدمة الانسان وابتغى به وجه الله يقربه الى الله. علم الاقتصاد اذا قدر عالم الاقتصاد يجيب لنظرية تجنب البشرية التخبط، توفر لها الرغيف اكثر، وتحدد لها حياة مستقرة بشرط ان يقصد وجه الله عز وجل، نبه لجين، هذا يقربه الى الله. كل علم يجعل الانسان واسطة الى رضوان الله هذا يقربه الى الله، لكن يجعل العلم اداة للتدمير تلقى واحد رأسا يجي للعلم المقصود بهذا العلم التدمير. مو اكو عندنا علم تشترك به الحكاية، شلون؟ خل اضرب لك مثلا، الان افرض عندنا جهاز راديو، جهاز الراديو علم يعني وعلم ضخم وشلون ما شان يعني، فتقطعها كبر الكبر الكبريتة حاطها يمك تتصل بالعالم كله وانت قاعد مكانك، مش يسهل هذا. طيب هذا شبيه بطريقين، بطريق تقدر تستعين به على فهم الفكرة، على فهم النظرية العلمية تأخذ به فائدة، وتقدر لا والله يتحول عندك إلى أداة من الأدوات المفسدة، ما بي إلا الألفاظ المنحطة وفد 3-4 مايعين بيتعوجون وغير هذا ما أكو. زين الواقع شلون يعني؟ أنت بيوشعك تأخذ منه النافع وبيوشعك تأخذ منه الضار. سكين تحتاج تستخدمها بحاجات اهلك اداة نافعة، او تستخدمها بضرر الناس اداة مضرة. واكو لا والله علم رأسا للضرر. شنو العلم اللي رأسا للضرر؟ رأسا استحضار الجراثيم في قنبلة حتى تستعمل هالقنبلة لإبادة الناس، هذا ضرر هادف، هذا اللي يسويه جاني على الانسانية، اداة للتدمير. اختراع العلم ليس لها من سبب الا تدمير الناس. تصور هذا اللون من العلم اللي يصل بالانسان الى هاللون من التردي، هذا العلم الذي يبعد عن الله. واكو علم لا والله يقرب الى الله، علم يقي الانسانية من الشر، علم يقي الانسانية من البلاء. هذا العلم اللي يعبر عنه النبي، اذا اتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فأبعد الله ذلك اليوم. البعض يقول أن النبي كان يدعو الله دائما أن يزيده علما، وقل ربي زدني علما. مفسر آخر يقول لا، العلم المقصود به القرآن، لأن القرآن علم. قل ربي زدني، يعني زدني قرآنا، لأن كلما احفظت من آيات القرآن كلما ازددت علما. فعلا فعلا آيات القرآن الكريم تستوعب أبعاد الكون العلمية كلها، بس كون واحد لما يقرأها يعرف معناها، لأن القرآن الكتاب الذي أراده الله عز وجل لهداية البشرية، الذي أراده الله عز وجل لخلود البشر. ولذلك أصبحت قراءة القرآن تحتل مكان الصدارة. وين؟ في الحضارة الإسلامية. قراءة القرآن، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وأحسنوا تلاوته فإنه ربيع القلوب، وتفقهوا فيه فإنه أنفع القصص. فديوم اجى الفرزدق ويا والده رضوان الله عليه، طبعا على الإمام علي عليه السلام. الإمام سأل الهمام بن غالب، قال له من هذا؟ قال له سيدي هذا ولدي، وهو شاعر محب لكم أهل البيت. قال علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. تمام، الشعر قد يكون إلى مواقف رسالية مهمة، لكن القرآن راح يربي عند معاني الكرامة، يربي عند معاني الرجولة، يربي عند معاني البطولة، يربي عند معاني الخير. علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. مع العلم جزا الله الفرزدق خير الجزاء، يعني إلى مواقف مشرفة، واقع موقفه مع الإمام زين العابدين، وموقفا بعد ذلك لما سجن، موقف مشرف. لكن مع ذلك لو حفظ القرآن وحمل القرآن لكان ذهن وعاء لأشرف كلمات هبطت على وجه الأرض. ولعظم القرآن رأينا الحسين سلام الله عليه لا يترك قراءة القرآن حتى ليلة الحادي عشر من المحرم، حتى ليلة العاشر العفو من المحرم، الحسين سلام الله عليه ما ترك قراءة القرآن في ذيك الليلة. جالس مع العلم ليلة يعني تشغل ذهن الإنسان، تلهي عن كل شيء. شلون مرت هي عليه الليلة؟ مرت عليه الليلة والجو دائر مدائرة مشبع بالدموع. هاي ليلة مشلبة بابنها تبكي مخافة أن يفارقها رملة، وتبكي وتعرف أن ابنها سوف لا تراه صباحا. أم الرضيع كذلك، النساء هاي متعلقة بأخيها، ذيك متعلقة بزوجها، ما يعرفن ماذا يمر عليهن غدا، بهالألم بهالدموع. والحسين سلام الله عليه في وسط هذا الخضام يقرأ القرآن ويصلي ومتجه إلى عبادة الله عز وجل في ذلك اليوم. وأصبح الصباح، والحسين أيضا استقبل الصباح بقراءة القرآن، كان يقرأ القرآن واستقبل الصباح بقراءة القرآن. هسا أكو روايات تذهب إلى أبعد من هذا في قراءة القرآن عند الحسين، بس المهم نقف إلى هنا. يقول الشيخ الصدوق طبت عليه أخت زينب وهو يقرأ القرآن، وضع القرآن على الأرض واستقبلها إجلالا لها، جلس إلى جانبها، انفرد بها الحسين، أخذ يودعها، أخذ يعزيها، يعني راد بهدوء شوية يعدها إعداد لاستقبال النكبة، راد يعدها إعداد هادئ. قال له أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون، وأهل الأرض يموتون، ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أخي إذا أنا قتلت لا تشقي علي جيبا، لا تخمشي علي وجها، لا تدعين بالويل والثبور وعظائم الأمور. إيه لما سمعت ذلك اختنقت بعبرتها، وفعلا صمدت، هي صمدت بس بلحظاتها الأخيرة ما قدرت. عندما رجع الحسين آخر رجع للخيمة، وقفت بوسط المخيم، صاحت يا بنات عبد المطلب هل مؤمنة للوداع؟ ووقفت بين يدي الحسين وانفجرت بدموعها باكية. الموقف هزها يعني ما ترك لها مجال للصمود والصبر. صاحت إلى تلك النساء: هل ممن للوداع؟ قموا إلى التوديع، إن أخي دعا بجوادي، إن الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال عوافرا، وغدا لها حول الحسين عويل. الله ما حال العليل وقدرا، تلك المدامع للوداع تسيل خوين روح، كل احنا بدايا لك خذنا للحرب يا حسين وياك، ايه غابة يا اخويا وقعدت معك. خرج الحسين قال لها: اخي اياك والبكاء، تمسكي بحبائل الصبر. طلع هو صار خارج المخيم واذا بالصوت: اخي حسين قف لي قليلا. ادار وجهه وجد اخته تتبعه لوى عنان فرسه وكر راجعا. قال: اخي ما الخبر؟ قالت: عد الى اطناب المخيم. رجع الى اطناب المخيم، قالت: انزل من على ظهر جوادك. نزل، قالت: حل لي ازرار درعك. حل لها ازرار الدرع، عمدت اليه شمته في نحره وقبلته في صدره وحولت وجهها الى جهة المدينة. نادت امه: فاطمة لقد ردت الوديعة واسترجعت الامانة. قال لها الحسين: اخي واي وديعة؟ قالت: لما حضرت امنا فاطمة الوفاة اوصتني، قالت: بني سترين اخاك يوما وحيدا فريدا، اذا رأيتيه كذلك قبليه في صدره وشميه في نحره، وانا اودي هذه الوصية. وخرج الحسين وعيناها تلاحقه: قول من بعد يا حسين، من واي من واي، ظن انقطع وانقطع رجواي، خير من يحمي بنات محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بجلال وجهك الكريم، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
بأسمائك الجلال إذا هب من قدس الجلال إذا هب من قدس الجلال نسيمها لئن سقمت نفسي فأنت طبيبها لئن سقمت نفسي فأنت طبيبها وإن شقيت يوما فمنك نعيمها
رضيت بأن ألقى القيامة خائفا دماء نفوس حاربتك جسومها
رضيت بأن ألقى القيامة خائفا دماء نفوس حاربتك جسومها.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت ليلتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، موقع على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نستمع معا بعد هذا الاستعراض لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:57 عند 1:03 تمثيلية الإذاعة. حكاية وخفايا في الساعة 1:36 يأتيكم فقه الصلاة عند 1:54. آيات لها أسماء تقدم لحضرتكم في الساعة 1:59 عند 2:14 أنتم وطبيب الأسرة. نستمع لصفحات من التاريخ في الساعة 2:59 عند 13:00 الأسوة الحسنة. تأتيكم قصة وعبرة في الساعة 23:00 بعدها وعند 13:27 الوصايا الخالدة. فلسطين اليوم في الساعة 13:32 عند 4:24 استفتاءات. شكرا لكم مستمعينا الكرام وتصبحون على ألف خير.
أخوتنا المستمعين أخواتنا المستمعات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ مرتضى سادات فاطمي. تبدأ التلاوة من الآية 9:100 حتى نهاية الآية 12 بعد 100 من سورة التوبة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون